أفادت وكالة نور نيوز الإيرانية بأن الجولة الرابعة من مفاوضات طهران واشنطن غير المباشرة ستعقد الأحد المقبل في العاصمة العمانية مسقط. ويأتي ذلك بعد أن تم تغيير موعد الجولة الرابعة باقتراح من سلطنة عمان التي أعلن وزير خارجيتها بدر البسيدي إعادة ترتيب الاجتماع الذي كان مقررا السبت الماضي وتأجل لأسباب لوجستية. واليوم كذلك أعلن مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن الولايات المتحدة تسعى لعقد الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة مع إيران خلال أيام، مؤكدا أنها تسير بشكل إيجابي. أفادت وسائل إعلام يمنية بأن مطار صنعاء تعرض لقصف صهيوني اليوم، مشيرة إلى تصاعد أعمدة الدخان من المطار بعد غارة إسرائيلية. كما ذكرت أن جنوب غرب العاصمة اليمنية تعرض لغارات جوية أمريكية وصهيونية استهدفت منطقة عطان ومحطة كهرباء حزيز المركزية في مديرية سنحان. من جهتها ذكرت وسائل إعلام عبرية أن عشرات الطائرات الإسرائيلية نفذت عملية في اليمن، وقالت أن الضربات طالت مدارج الطيران وبرج المراقبة في مطار صنعاء إلى جانب منشآت حيوية تشمل محطات كهرباء وخزانة وقود. حول تفاصيل العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي ومناطق أخرى اليوم، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بعد العدوان الإسرائيلي على الحديدة بيوم واحد، المشهد يتكرر في صنعاء، مشهد أرادت به تل أبيب استرداد هيبتها التي سقطت أمام الصواريخ اليمنية، فحشدت كل طاقاتها وطائراتها الحربية بدعم وتسهيل كامل من الولايات المتحدة الأمريكية، واستهدفت عدة مناطق في اليمن من بينها مطار صنعاء الدولي في هجوم استغرق قرابة الساعة بمشاركة عشرات المقاتلات الحربية. وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن القصف على مطار صنعاء طال مبنى الركاب وطائرات مدنية ومرافق خدمية فيه، مما أدى إلى خروجه عن الخدمة حسب ادعائها. كذلك تحدث الإعلام العبري عن استهداف 10 مواقع في اليمن، بينها منشآت نفطية ومراكز وقود ومصنع للإسمنت في منطقة عمران بالعاصمة اليمنية. الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت كذلك على محطة كهرباء ذهبان المركزية في بني الحارث بصنعاء، واستهدف العدوان أيضا منطقة عطان جنوب غربي صنعاء ومحطة كهرباء حزيز المركزية بمديرية سنحان. ورغم التكلفة الكبيرة والباهظة لمثل هكذا هجمات على اليمن والتي تشكل تحديا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن مسؤولا إسرائيليا كبيرا قال إن هذه الضربات في اليمن ليست الأخيرة، لكن الصورة التي يريد المسؤولون الإسرائيليون نقلها من خلال سحب الدخان من اليمن لا تكاد تقنع الشارع الإسرائيلي، وهو ما أكدته وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصدر أمني بأن تل أبيب لا تتوقع أن يؤدي الهجوم إلى إيقاف إطلاق الصواريخ اليمنية باتجاه كيانهم، وهم يعلمون أيضا أن المعادلة مع اليمنيين تغيرت بعد استهداف مطار بن غوريون وإعلان الحظر الجوي على كيانهم.
ارتكبت قوة الاحتلال مجزرة جديدة اليوم أوقعت 17 شهيدا وعشرات الجرحى، وذلك بعد قصف استهدف مدرسة توي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة. إلى ذلك أفادت وزارة الصحة بغزة في تقريرها الإحصائي اليومي بوصول 48 شهيدا وأكثر من 140 مصابا إلى مستشفيات القطاع. من جهة أخرى قالت الأونروا إن مئات الآلاف من أهالي غزة يتناولون وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة إثر سياسة التجويع الإسرائيلية، مشيرة إلى أن أكثر من 66 ألف طفل يعانون من سوء تغذية خطير. هدمت قوة الاحتلال اليوم منازل وبناية سكنية وسط مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية. من جهة أخرى اقتحمت قوة الاحتلال مخيم الجلزون للاجئين شمال مدينة رام الله، مما أدى إلى اندلاع مواجهات. بدورهم أضرم عشرات المستوطنين النيران في مساحة زراعية واسعة بمنطقة واقعة بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق مدينة رام الله، وقد اندلعت المواجهات لدى خروج الأهالي للتصدي للمستوطنين. اعتبرت الأمم المتحدة أن منع الاحتلال سكان غزة من الحصول على المياه هو بمثابة قنبلة صامتة ومميتة. وقال المقرر الأممي المعني بالحصول على مياه شرب أكثر من 1 مليون شخص في قطاع غزة يواجهون أزمة مياه. ولفت إلى أن الأزمة خرجت عن السيطرة بعد منع الاحتلال وصول الوقود اللازم لتشغيل محطات المياه، مشددا على أن التدمير المتعمد لأنظمة المياه عن استخدام المياه كسلاح ضد المدنيين. أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن عدم قبول أي مقترح أو خطة للاحتلال الإسرائيلي لا ترقى إلى مستوى المبادئ الإنسانية الأساسية المتمثلة في الحياد والنزاهة والاستقلالية في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة. وقال المتحدث باسم المكتب يانس لاركي إن خطة الاحتلال مصممة لزيادة الرقابة وتقييد الإمدادات، وهو عكس المطلوب تماما. يأتي هذا في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية غير مسبوقة يعيشها سكان القطاع، وذلك مع تفاقم الأوضاع الصحية والمعيشية وتواصل الحصار والعدوان الإسرائيليين منذ أكثر من عام ونصف العام. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. بزشكيان وبوتين يؤكدان على الإرادة المشتركة لإيران وروسيا لتنفيذ اتفاقية التعاون الشامل بين البلدين. عدوان صهيوني على مطار صنعاء الدولي ومحطة كهرباء وخزانة وقود في اليمن. الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة باستهداف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة. هذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل يمكنكم مستمعينا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء. أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى، معلم الحكمة وهادي الأمة، صلى الله عليه وآله الأبرار ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليماً كثيراً. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل الترحيب بحضراتكم وأنتم معنا في تجوال شعري في رحاب سيد البلغاء علي بن أبي طالب عليه السلام مع قصيدة للشاعر عبد المنعم الفردوسي. وقبل قراءتها نتعرف على السيرة الأدبية للشاعر، ندعوكم للاستماع. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ عبد المنعم بن الشيخ حسين بن الشيخ حسن الفردوسي في النجف الأشرف بالعراق عام 1917، وترعرع في أسرة محبة للعلم والأدب، فدرس المقدمات على بعض الفضلاء وأخذ الفقه والأصول على يد السيد محمد باقر الشخص الإحسائي وغيره من أفاضل عصره، ثم لازم حلقة السيد الخوئي وحلقة الشيخ محمد علي الخراساني في الأصول، فعرف بمستواه العلمي المميز وعد من ذوي الرأي في الحوزة العلمية إلى جانب أدبه الجم وحافظته المتقدة وصفاته الأخلاقية السامية. لازم جمعية الرابطة الأدبية التي عمل فيها كعضو مهم معالجا نقائصها ومقدما الاقتراحات لحل ذلك، وشارك في كثير من النشاطات الثقافية والأدبية خارجها بعد أن ذاع صيته وعلى كعبه. نحى في شعره مناحي عالجت كثيرا من المشاكل الاجتماعية، وكان حسه يمتزج مع آرائه الإصلاحية، وهو أحد مبرزي شعر الاحتفالات الدينية في أغلب مناسباتها، ويمتاز شعره بفخامة اللفظ لا سيما الملقى منه، حيث كان يحدو به حداء مميزا على طريقة معروفة. توفي عام 1984 في الإمارات مغتربا عن وطنه، وله مؤلفات عدة، منها شرح استصحاب الرسائل في 1000 صفحة، شرح الجزء الأول من الكفاية في 800 صفحة، شرح قسم من المكاسب إلى المعطاء، شرح على حاشية الملا عبد الله مع منظومة في المنطق، وشرح مجموعة الرسائل وغيرها، إضافة إلى مجموعاته الشعرية العديدة وموسوعاته الكبرى تحت عنوان ملحمة أهل البيت عليهم السلام. أما الآن أيها الإخوة والأخوات، فإلى قراءة ما اخترناه من شعره بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
تحية الباب الذهبي. نشيدي نشيدي وأنت له مطلع، من الشمس يعنو له مطلع، وقدرك أرفع، إن الثناء ولو بالمثاني به يرفع، ومجدك جاوز أفق الخلود سموا، ونفسك لا تقنع، وأنا يطاول نجم علي ختام الخلود به يشرع، طلبتك في الأفق حيث النجوم مناقب فضلك إذ تلمع، وفي الحقل حيث عبير الورود شمائل قدسك إذ يفرع، وفي موجة البحر حيث الجمان نثار بيانك إذ يجمع، وفي كل مستودع للجمال سمو الجلال به مودع، وعدت إلى لوحة في الحشا حروف الولاء بها تطبع، رأيتك فيها وأنت اليقين بقلبي، وقلبي هو الموضع، وقلبي هو الموضع. حياتك جذب من المغريات، وعيشك من وردها بلقع، وخصب من الحكم القارئات بحيث العقول به ترفع، وعهد من العدل فيه الحقوق تصان بأمن فلا تفزع، يؤرق عينيك للنائمين ضمير يقض به المضجع، عسى باليمامة أو بالحجاز عيون من الجوع لا تهجع. وبيتك وهو بسيط بما حوته جوانبه الأربع، فزاوية منه فيها الحصير، إلى جنبه جرة توضع، وأخرى بها من جريد النخيل سرير قوائمه ترفع، وآنية الطين وهي الكؤوس، وفي كف مالكها تصنع، وتلك رحى مجلت أنملا لطحن الشعير بها تسرع. وحقا بأن معاد الخلود إلى الحق مبدأه يرجع، إلى الحق مبدأه يرجع.
أيها الأفاضل، أيها الأكارم، قرأنا لحضراتكم مقطعاً من قصيدة تحية الباب الذهبي للشاعر الشيخ عبد المنعم الفرطوسي من جمهورية العراق، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بخير وود.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عشرة الكرامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم أينما كنتم، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونصحبكم مع هذه الدقائق المعدة لبرنامج عشرة الكرامة لنسلط الضوء على حياة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء بضعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وبما اتسم بيتها الطاهر من سمات جعلت منه المرأة المسلمة الواعية والمؤمنة مثالا حيا يعيش في كيانها ويتفاعل في وجدانها تجاه بيتها وزوجها وأبنائها. تعالوا معنا أيها الأفاضل، وابتهاجا وتيمنا بذكرى مولدين مباركين ميمونين، هما ولادة الإمام الثامن علي بن موسى الرضا وأخته العلوية فاطمة المعصومة عليهما السلام، لنعيش مع أم أبيها الزهراء البتول عليها آلاف التحية والسلام بما يتسع لنا من وقت هذا البرنامج. مستمعين الكرام، لقد أوضح القرآن الكريم أهداف الزواج وغاياته الأساسية، وهو المودة والرحمة، في قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فقد خلق الله سبحانه وتعالى الرجل والمرأة من جنس واحد، أما القول بأن المرأة مخلوق من جنس آخر أو أقل رتبة من الرجل فهو مناف لقوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. والغاية من الزواج تحقيق الاستقرار النفسي والعاطفي لتسكنوا إليها، وهو الأمر الذي ينتج المودة والرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة بلا رحمة يؤدي إلى البرودة والفتور في العلاقة الزوجية، كما أن الرحمة بلا مودة يفسدها. وهذا كله يتطلب ممارسة التفكير كي يتحقق التكامل بين الرجل والمرأة وصناعة الزواج الناجح، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وتمثل السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام الأنموذج والمثال للزوجة الصالحة والمثالية، حيث عاشت مع أمير المؤمنين في حدود 9 سنوات في حياة زوجية ناجحة ومليئة بالسعادة والاطمئنان والتوفيق رغم الظروف الصعبة التي مرت بهما في حياتهما جراء تحمل أعباء الرسالة والوقوف مع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والعمل على نشر رسالة الإسلام. إن الزهراء عليه السلام خريجة مدرسة الوحي، وهي تعلم أن معقل المرأة من المواقع المهمة في الإسلام، وإذا ما تخلت عنه وسرحت في الميادين الأخرى عجزت عن القيام بوظائف تربية الأبناء كما ينبغي. لقد كانت بنت النبي الأكرم عليها آلاف التحية والسلام تبذل قصارى جهدها لإسعاد أسرتها، ولم تستثقل أداء مهام البيت رغم كل الصعوبات والمشاق، حتى أن علياً أمير المؤمنين عليه السلام رق لحالها وامتدح صنعها، وقال لرجل من بني سعد: ألا أحدثك عني وعن فاطمة؟ إنها كانت عندي وكانت من أحب أهله صلى الله عليه وآله إليه، وإنها استقت بالقربة حتى أثر في صدرها، وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها، وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت النار تحت القدر حتى دكنت ثيابها، فأصابها من ذلك ضرر شديد. أحبائي الكرام، لازلنا معكم لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج عشرة الكرامة. أحبائي الأفاضل، لقد كانت الزهراء عليه السلام تشجع زوجها وتمتدح شجاعته وتضحياته، وتشد على يده للمعارك المقبلة، وتسكن جراحه وتمتص آلامه، وتسري عنه أتعابه، حتى قال الإمام علي عليه السلام: ولقد كنت أنظر إليها فتنجلي عني الغموم والأحزان بنظرتي إليها. ولقد كانت حريصة كل الحرص في القيام بمهام الزوجية، وما خرجت فاطمة عليه السلام من بيتها يوما بدون إذن زوجها، وما أسقطته يوما، وما كذبت في بيته، وما خانته، وما عصت له أمرا. وقابلها الإمام علي عليه السلام بنفس الاحترام والود، وهو يعلم مقامها ومنزلتها الرفيعة، حتى قال: فوالله ما أغضبتها ولا أكربتها من بعد ذلك حتى قبضها الله إلي. ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا. وقد قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وذريته من فاطمة عليه السلام، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله: إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبه، وجعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب. أيها الأحبة الكرام، إن الزهراء عليه السلام وهي ربيبة الوحي والنبوة تعرف جيدا مناهج التربية الإسلامية والتي تجلت في تربيتها لمثل الحسن المجتبى عليه السلام الذي أعدته ليتحمل مسؤولية قيادة المسلمين ويتجرع الغصص في أحرج اللحظات من تاريخ الرسالة، ويعقد العهد مع معاوية على مضض حفاظا على سلامة الدين الإسلامي والفئة المؤمنة، ويعلن للعالم أن الإسلام وهو دين السلام لا يسمح لأعدائه باستغلال مشاكله الداخلية لضربه وإضعافه، فيسقط ما في يد معاوية ويفشل خططه ومؤامراته لإحياء الجاهلية، ويكشف تضليله لعامة الناس ولو بعد برهة، ويقضي على اللعبة التي أراد معاوية أن يمررها على المسلمين. والزهراء عليه السلام قد ربت مثل الحسين عليه السلام الذي اختار التضحية بنفسه وبجميع أهله وأعز أصحابه في سبيل الله تعالى ومن أجل مقارعة الظلم والظالمين، ليروي بدمه شجرة الإسلام الباسقة. وربت الزهراء عليه السلام مثل زينب وأم كلثوم، وعلمتهن دروس التضحية والفداء والصمود أمام الظالمين حتى لا يدعن ولا يخضعن للظالم وقوته، ويقولن الحق أمام جبروت بني أمية بكل جرأة وصراحة، لتتضح خطورة المؤامرة على الدين وعلى أمة سيد المرسلين. إلى هنا أيها الطيبون، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا هذه، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تناولنا فيها قبسا من حياة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليه السلام على هامش ولادة السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام وعشرة الكرامة. إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى، استودعكم الله والسلام عليكم.
أطل أم نجوم توقد أم نوره وجه الظلام وعنب ورضاه مسك أم رحيق عبري وغرق نور أم شعاع أسجد
نشر الإله على الوجود عبيره قد أشرقت في الكون أنوار الرضا بشرى لآل البيت مولد نورهم قد أشرقت في الكون أنوار الرضا
قد أشرقت في الكون أنوار الرضا نظمت له الأوزان استبشرت بحروفها الأكوان نادت به سود الكواكب تستقي أنوارها فتبارك الرحمن
محمد اليوم أفراح الأمير المرتضى بشرى لآل البيت مولد نورهم قد أشرقت في الكون أنوار الرضا
قد أشرقت
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السبطين
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد. العزة بالله والتواضع لخلقه تبارك وتعالى هما من الأخلاق المحمدية التي تجلت بأسمى صورها في خلق فرقدي عرش الله عز وجل الحسنين صلوات الله عليهما، وهذا ما تبينه الروايات الثلاث التي اخترناها للقاء اليوم، فكونوا معنا. مستمعين الأفاضل، نبدأ بالرواية التالية التي نقلها العلامة ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه لنهج البلاغة عن أبي الفرج الإصفهاني. خطب معاوية بالكوفة حين دخلها والحسن والحسين عليهما السلام جالسان تحت المنبر، فذكر عليا عليه السلام فنال منه ثم نال من الحسن عليه السلام، فقام الحسين ليرد عليه فأخذه الحسن بيده فأجلسه ثم قام فقال: أيها الذاكر عليا، أنا الحسن وأبي علي، وأنت معاوية وأبوك صخر، وأمي فاطمة وأمك هند، وجدي رسول الله، وجدك عتبة بن ربيعة، وجدتي خديجة، وجدتك قتيلة. فلعن الله أخملنا ذكرا وألأمنا حسبا وشرنا قديما وحديثا وأقدمنا كفرا ونفاقا. فقال طوائف من أهل المسجد: آمين. قال الفضل: قال يحيى بن معين وأنا أقول آمين. قال أبو الفرج: قال أبو عبيد. قال الفضل: وأنا أقول آمين. ويقول علي بن الحسين الإصفهاني: آمين. ثم قال عبد الحميد ابن أبي الحديد مصنف هذا الكتاب: وأنا أقول آمين. أيها الكرام، ومن هذه الرواية في خلق العزة بالله وجميل البداهة الحسنية ننقلكم إلى روايتين تبين إجماع العزة بالله والتواضع لله وعباده في الخلق الحسيني. فقد روي في كتاب كنز الفوائد أنه قال رجل للحسين عليه السلام: إن فيك كبرا. فقال: كل الكبر لله وحده، ولا يكون في غيره، بل هي عزة. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقد اقترنت هذه العزة الإيمانية في أبي الضيم الحسين عليه السلام بجميل التواضع لعباد الله، كما تشير لذلك الرواية التالية المروية في كتاب الفنون عن أحمد بن المؤدب وكتاب نزهة الأبصار عن ابن مهدي: إنه مر الحسن بن علي عليه السلام على فقراء وقد وضعوا كسيرات على الأرض وهم قعود يلتقطونها ويأكلونها، فقالوا له: هلم يا ابن رسول الله إلى الغدا. قال: فنزل وقال: إن الله لا يحب المستكبرين، وجعل يأكل معهم حتى اكتفوا وازدادوا على حاله ببركته، ثم دعاهم إلى ضيافته وأطعمهم وكساهم. نشكر لكم أيها الإخوة والأخوات جميل المتابعة لجولتنا القصيرة هذه في روضة من أخلاق السبطين، ودمتم بكل خير.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتل في سبيل الله أو متم لا
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 236. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: والله لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق خنزير في يد مجذوم. ما أروع، ما أروع هذا البيان، هذا التعبير البليغ للإمام سلام الله عليه، يوضح مدى زهدي في الدنيا وتفاهتها في نظره. يشبه الدنيا بعراق خنزير، أي عظم ولحم قليل يحمله شخص مصاب بالجذام، وهو مرض جلدي معدي ومنفر. استخدم الإمام عليه السلام هذا التشبيه ليشير إلى عدة أمور. أولا، أن الدنيا في نظره شيء قليل القيمة زائل، و ولا يستحق التنافس عليه. يشبهها بعراق الخنزير الذي لا يرغبه أحد، وهو أحقر وأذل شيء يمكن للإنسان أن يتمتع به أو يبذل جهده، بل منتهى جهده للحصول عليه. وكما يفر الناس من الشخص المجذوم خوفا من العدوى، يجب على المؤمن أن يفر من الدنيا وملذاتها الزائلة، وأن يركز على الآخرة الباقية، وعليه أن يؤمن بأن برق الدنيا لا يضيء له الدرب الذي يوصله إلى سعادة الدنيا والآخرة، وإن أضاء له سبيلا فيها فهو ينتهي إلى الزوال الذي يمر عليه كلمح البصر، ولا يشعر به إلا حين تبلغ القلوب الحناجر. فالدنيا قد تكون فتنة للإنسان، تشغله عن طاعة الله وتوقعه في المعاصي، لذا يجب على المؤمن أن يكون حذرا منها وأن يتعامل معها بحذر، فإن الله أكثر من التحذير من فتنة الدنيا لعظم خطرها وشدة تأثيرها وبريق زخرفها وقوة سحرها على النفوس الضعيفة. والكافر أشد إعجابا بزينة الدنيا، لأنه ركن إليها واتخذها دارا له، أما المؤمن فيأخذ منها حاجته ولا يغتر بها، لأنه يوقن أنها دار ممر وليست دار مقر. وإذا أعجب بها ذكر الآخرة، فهانت على نفسه ولم تفتن. والله قد خلق زينة الدنيا فتنة واختبارا للناس. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فمن أخذها بحقها وأنفقها في حقها وقام بدينه نجا في الآخرة، ومن أخذها من غير حقها وصرفها في غير حقها وترك دينه لأجلها هلك في الآخرة. والناس في فتنتها ما بين مقل ومستكثر، والموفق من حماه الله من فتنتها.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وقد بين النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الله مبتلينا بزينة الدنيا ليختبر إيماننا، فقال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. والدنيا حقيرة عند الله كما ورد في كثير من الكتب الإسلامية. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. والدنيا مذمومة عند الله إلا ما كان في طاعة الله أو أعان عليها من ذكر الله وطلب العلوم الشرعية. ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما ومتعلما. قال سعيد بن مسيب: إن الدنيا نذلة وهي إلى كل نذل أميل، وأنذل منها من أخذها بغير حقها وطلبها بغير وجهها ووضعها في غير سبيلها. فسلام الله عليه في هذه الحكمة يشبه الدنيا بعراق الخنزير، وهو العظم الذي بقي عليه قليل من اللحم كما ذكرنا، ويقصد به هنا الشيء الحقير الذي لا قيمة له، شيء لا قيمة له بيد مجذوم، وهو الشخص المصاب بمرض الجذام كما ذكرنا، المرض الجلدي المعدي الذي يسبب تشوهات في الجلد عندما يتقرب الإنسان من المجذوم. وكان الناس في الماضي يخافون من المجذومين، يبتعدون عنهم خوفا شديدا. فهل تجد أروع من هذا التشبيه ليكون الشيء مذموما عند طالبه؟ وقد ورد عنه أيضا في الحكم رقم 224: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته، وإن دنياكم لأهون علي من ورقة في فم جرادة تقضمها، ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تبقى. وأيضا هناك بعض العبارات التي تشابه هذه العبارة وردت أيضا في نهج البلاغة، يشير إليها ويعبر عنها أنها هي أزهد من عفطة عنز عنده: ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز. فالإمام عليه السلام أراد بهذا التعبير أن يوضع للمسلم، أن يضع للمسلمين حقيقة الدنيا وأنها فانية وزائلة، وأن عليهم أن يزهدوا فيها وأن يعملوا للآخرة، ولله عاقبة الأمور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
أمطرت الدنيا العيش بدات غيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم لو أمطرت الدنيا ضيق العيش بداك غيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الأكارم في كل مكان نرحب بكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين بزشكيان وبوتين يؤكدان على الإرادة المشتركة لإيران وروسيا لتنفيذ اتفاقية التعاون الشامل بين البلدين عدوان صهيوني على مطار صنعاء الدولي ومحطات كهرباء وخزانة وقود في اليمن الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة باستهداف مدرسة تنتوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على الإرادة المشتركة لتعميق التعاون الاستراتيجي وتنفيذ الاتفاقية الشاملة للتعاون بين البلدين جاء ذلك في اتصال هاتفي بين بازشكيان وبوتين استعرض خلاله تطور العلاقات بين طهران وموسكو وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية كما شدد على عزم كبار مسؤولي البلدين على التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية بين الجانبين وأعرب الرئيسان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الممتازة بين إيران وروسيا وقيما بشكل إيجابي مسار التقدم في التعاون والمشاريع المشتركة خاصة في مجالات المال والمصارف والنقل البري والسكك والطاقة